بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الأولى من الجزء الرابع، صفحة رقم 62. قال الله تعالى في تتمة سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح. صحيح ما في مرض، شحيح يعني عندك شدة بخل وإمساك ممسك، تخشى الفقر. هكذا أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. هكذا بعض الناس يمهل، لا يتصدق ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني اقتربت الوفاة. قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. اعلموا يرحمكم الله أن من علامات صدق العبد في بره وحبه وطاعته لربه أن يحرص على الإنفاق الأكمل من ماله، وهذا الإنفاق الأكمل يكون من خلال تصدقه وبذله من أحسن ماله وأطيبه وأنفسه وأحبه إلى قلبه وأكثره تعلقا به. اسمعوا الآية التي قرأناها في سورة آل عمران هنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لا يحرص على ذلك ابتغاء مرضات الله إلا من حقق الامتثال والاستسلام لأمر الله تعالى بأعلى درجاته، وقدم مراد الله تعالى على حظوظ نفسه وهواها، وعمر قلبه بالثقة بالله والتوكل عليه. قال الله تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، ويحب المال لكن آتاه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، الآية. وقال الله تعالى في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه، يعني يحبونه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وحب المتصدقين لأموالهم يختلف من شخص لآخر، وإنما يكون ذلك بحسب حاله ورغبته وحاجته للمال وبحسب كثرة ماله وقلته. ولكم أن تتأملوا أثر الخطاب الرباني في هذه الآية على نفوس أهل التقوى، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، بيرحاء اسم البستان، وكانت مستقبلة المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى، يقول صلى الله عليه وسلم له: وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. طبعا هذا فيه تحريض للعباد على الإنفاق وعلى أن يكون من أحسن المال لا أخبثه، لينالوا بذلك تزكية نفوسهم ويخلصوها من الشح والطمع، ولينظر الفقير إلى بذل الغني فتتحقق الألفة والمحبة بين الناس بأعلى درجاتها، ويهنأ عيش الجميع. ولا يفهم من هذا أن العبد لا يجوز له الإنفاق من أوسط ماله، بل ينفق من ماله ما يعني ما ينفع الفقير، ما ينفع المحتاج، وإن لم يكن محببا للباذل. قال الله تعالى في ختام الآية: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الله يعلم نية وصدق من أنفق، ويعلم حبه له وحاجته إليه، وسيجزيه عليه أوفر العطاء وأحسنه وأكثره. قال الله تعالى في تتمة الآيات: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لفظة حلا يعني حلالا، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام. هذه الآية فيها إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي حاج اليهود في توراتهم، تحداهم بأن يقرأوا ما فيها، مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وليس عنده علم سابق بالتوراة، ولا يعلم أحد ما عند اليهود مما ستخبر عنه هذه الآية إلا الله وعلماء اليهود. اليهود كفروا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أنكروا أن يكون هناك نسخ في الشرائع، وأن يأتي نبي ينسخ شريعة من قبله. فذكرتهم الآية هنا بأن النسخ وقع في شريعتهم التي يؤمنون بها. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم، يعني حرم نبي الله يعقوب على نفسه وعلى ذريته أنواعا من الطعام بعد أن كان مباحا. كيف يؤمنون بنسخ ذلك ولا يؤمنون بنسخ شريعتهم؟ لكن اليهود لما خطبوا بذلك زعموا أن تحريم هذه الأطعمة إنما كان من زمن الأنبياء قديما، ومن زمن إبراهيم عليه السلام، وليس نبي الله يعقوب هو أول من حرم ذلك. فعند ذلك لما سمع صلى الله عليه وسلم منهم هذا الكلام، طالب منهم أن يحذروا التوراة التي نصت على أن يعقوب عليه السلام هو جيد من حرم ذلك وليس الأنبياء قبله، فلم يحضروا التوراة، بل طلب منهم صلى الله عليه وسلم أن يحضروا، على أن هذا الكلام إنما كان في الأنبياء من قبل. لم يحضروا التوراة، لم يظهروا ما فيها خوفا من الفضيحة وانكشاف تزويرهم وتدليسهم على عوامهم. وللعلم فقط، فإن النسخ واقع في التوراة في أكثر من تشريع رباني، فقد جاءت التوراة بأن الله تعالى أذن لآدم عليه السلام في تزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك بعد ذلك. وكذلك كان الجمع بين الأختين شائعا، وقد فعله يعقوب عليه السلام كما في التوراة، ثم حرم ذلك عليهم في التوراة. ولأهل العلم وجوه أخرى في تفسير هذه الآية، أختار منها ما ذكره غير واحد من أهل التفسير، بأن اليهود قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم: كيف تقول إنك على ملة إبراهيم وأنت تأكل من لحوم الإبل وألبانها، مع أنها كانت حراما في دين إبراهيم؟ فكأنهم جعلوا ذلك طعنا في صحة هذا الدين. أنزل الله هذه الآيات ترد عليهم بأن لحوم الإبل وألبانها كانت حلالا في شريعة إبراهيم ومن بعده، حتى حرمها إسرائيل على نفسه، ثم بقيت الحرمة في أولاده. فأنكر اليهود ذلك، فتحداهم نبينا صلى الله عليه وسلم وطلب منهم إحضار التوراة لاستخراج آية منها تدل على أن التحريم كان في زمن إبراهيم عليه السلام، فعجزوا عن ذلك وظهر افتراؤهم. وعلى أي من الوجوه في التفسير يكون معنى الآية كل الطعام كان حلالا لبني إسرائيل من قبل أن ينزل الله التوراة على موسى عليه السلام، إلا ما حرم نبي الله يعقوب على نفسه اختيارا؟ ولو كان كلامهم صحيحا لذكره الله تعالى في التوراة التي أنزلت على نبي الله موسى، الذي أرسل بعد إبراهيم وإسماعيل ويعقوب عليهم السلام. فإن زعمتم خلاف ذلك فهاتوا دليلكم من التوراة التي فيها شريعتكم واقرؤوه على رؤوس الملأ لنتبين صحة دعواكم من بطلانها. أخرج أحمد في مسنده بإسناد حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمهن إلا نبي. فكان فيما سألوه: أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا فطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه، يعني من مرضه، ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، فكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم، هم يعلمون ذلك. وعند الترمذي والنسائي في الكبرى أنهم قالوا: فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: اشتكى يعقوب عليه السلام عرق النسى فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها. قالوا: صدقت. فهذا يدل على أن نبي الله يعقوب عليه السلام حرم على نفسه أنواعا من الطعام والشراب. كان قد نذر أو عزم على أن يتقرب إلى الله تعالى بتحريمها على نفسه إن عافاه الله من مرضه، وليس في ذلك دليل على جواز مثل هذا النوع من التحريم، بل إنه في ديننا لا يندب لأحد أن يحرم على نفسه ما أباحه الله له. وقد عوتب نبينا صلى الله عليه وسلم لتحريمه العسل على نفسه كما في أوائل سورة التحريم. وللتذكير، فإن آيات كتاب ربنا قد دلت على أن الله تعالى حرم عليهم ألوانا وأنواعا من الطيبات بسبب ظلمهم وعصيانهم وتعديهم، إلا أن ما زعموه من تحريم لحم الإبل ولبنها ليس منها. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كما في سورة النساء. وقال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، سورة الأنعام. قال الله تعالى في تتمة سورة آل عمران هنا: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. بعد كل هذا البيان وبعد هذا الرد الواضح على الشبهات وبعد قيام الحجة، لا يقبل ممن كفر بآيات الله ورسله أن يبقى ويستمر على كفره ويفتري الكذب على الله تعالى وعلى دينه، ولا يقبل منه تحريفه في العقائد والأحكام وصرفه الآخرين ممن يتبعوه عن الهدى والصراط المستقيم. هذا غاية الظلم الذي لا يرضاه الله تعالى في الأرض، وقد أعد لصاحبه عذابا مهينا. قال أهل العلم: والآية تعم كل من افترى الكذب على الله تعالى بعدما تبين له الحق من اليهود وغيرهم. قلت: وكذا من أضل الناس من علماء السوء وتجار الدين. قال الله تعالى: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. آية تعطي متأملها ثقة بهذا الطريق الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وتعطيهم حقيقة دين الإسلام الذي أرسله الله تعالى للناس وارتضاه وأرسل به جميع رسله. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم وبلغ، وقولوا أيها الدعاة إلى الله تعالى وبلغوا، إنما أخبرنا الله تعالى به في القرآن وفي السنة الصحيحة هو الحق والعدل والصدق الذي لا شك فيه، وهو الدين الذي جاء به نبي الله إبراهيم عليه السلام ومال وحنف فيه بقومه من الشرك إلى التوحيد. قال الله تعالى في سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، سورة الأنعام. وقل يا محمد صلى الله عليه وسلم لليهود الذين يتفننون في الافتراء على دين الله تعالى: لا تكذبوا على الله ودينه ورسله، ولا تظنوا أنكم على دين الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام، فاستقيموا خيرا لكم واتبعوا كلام الله الذي فيه الصدق والنجاة. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بكة اسم من أسماء مكة حفظها الله، وفيها الكعبة التي جعلها الله تعالى في الأرض كأول بيت ومكان أسس ووضع ليطوف الناس به تعبدا لله تعالى، ويقضون عنده عددا من عباداتهم ونسكهم، وهي الكعبة التي رفع قواعدها إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. الآية فيها إشارة إلى أن اليهود والنصارى يزعمون أنهم على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه على دينهم، ثم لا يحجون أو يقصدون البيت بأي نوع من أنواع العبودية، مع أنه بيت مبارك ومرفوع القدر عند الله، وبركته لا تنفك عنه وعن أهله ومن قصده بالعبادة، وهو أمر معلوم لكل من زاره. وعند البيت ربنا هكذا قال: مباركا وهدى للعالمين. عند البيت تتحقق أنواع الهداية، تتخلص النفس من شوائب الشرك وخبثه، ولا تكون هداية للعالمين إلا بالطواف به والإيمان بما شرع الله وأنزل. وله من يتأمل كيف كتب الله تعالى لهذا البيت القبول بين الناس، وكيف كتب له الخلود دون غيره من أماكن العبادة عبر التاريخ، فإن في ذلك عبرة لمن تجرد وصدق. والآية كذلك فيها رد على اليهود الذين غمزوا ولمزوا بقبلة المسلمين، زاعمين أن بيت المقدس هو أول بيت وقبلة للناس. أخرج البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي فإن الفضل فيه. قال الله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في البيت الحرام والكعبة آيات ودلائل على عظمة هذا البيت وتشريفه ومكانته عند الله، وفيه من العلامات والدلائل على أن الله تعالى اختار هذا البيت واصطفاه ورضيه للعالمين ما فيه، فإن هذا البيت رفع قواعده نبي الله إبراهيم وولده عليهما السلام، ويسر الله لزائريه وساكنيه من الخير الكثير، وأمنهم من الخوف الذي أحاط بمن حولهم قديما ولا زال، ورزقهم فيه ماء زمزم. بل من أعظم هذه الآيات البينات كما ذكرت الآية وجود مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي كان يصعد عليه في بنائه للكعبة عندما شق عليه رفع الحجارة، فكان يقوم عليه ويبنيها، وكان إسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة بدلالة أثر قدميهما، وهو معلوم أيامنا تظهر فيه آثار الأقدام التي ألان الله تعالى لها الحجر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان ملاصقا، المقام كان ملاصقا للكعبة، ونقله عمر رضي الله عنه، ومنهم من ذهب إلى أنه في مكانه الموجود الآن من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولكل أدلته. وقد جاء ما يدل على أن هذا المقام ياقوتة أنزلت من الجنة كما هو حال الحجر الأسود، فقد أخرج الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس على نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لما انتهى من طوافه في الحج صلى ركعتين خلف المقام، جعل فيهما مقام إبراهيم عليه السلام بينه وبين الكعبة، وهذا فيه دلالة على مكانته، وفيه تذكير بالحنيفية التي أرسل الله بها نبيه إبراهيم والأنبياء كلهم عليهم أفضل الصلاة والتسليم. قال الله تعالى في سورة البقرة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الله تعالى هنا في الآية عن البيت الحرام، عن المسجد الحرام، عن مكة: ومن دخله كان آمنا. أيضا هذه آية من آيات المسجد الحرام، فيها بيان لنعمة كبيرة من نعم الله تعالى التي نرى ونعيش أثرها كل يوم، أن جعل الله الكعبة، البيت الحرام في مكة، سببا للأمن، يدخله الناس من أقطار شتى وهم آمنون على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، كما قال ربنا في سورة البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وأخرج البخاري ومسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا، يعني يقصد يوم فتح مكة، فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. والأمن في البيت الحرام لم يكن في عهد الإسلام فقط، بل كان في أهل الجاهلية الذين عمت الفوضى حياتهم، فقد كان للبيت في قلوبهم وفي قلوب من حولهم حرمة وقدسية ومهابة، ولم يمنعوا عنه حاجا أو معتمرا، حتى إن الآيات جاءت تذكرهم بنعمة الله عليهم، كيف أن الله تعالى أمنهم في هذه البقعة من خوف حال تقاتل من حولهم من البلاد. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. إلا أن الأمن في البيت الحرام في الإسلام تميز بجملة من الأحكام الشرعية الخاصة به، كانت محل اهتمام وذكر وبيان من علماء الإسلام عبر التاريخ ليصدق وعد الله فيه. وانتبهوا هنا إلى أن تحقيق الأمن في البيت الحرام هو خطاب من الله تعالى يلزم أهل الملة لزومه، إلا أن قد نجد من يخالف شرع الله فيه بقتل أو سرقة أو غير ذلك. وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، سورة الحج. وأهل العلم على قولين في إقامة العقوبة على من فعل ما يستوجبها خارج الحرم، ثم لجأ وهرب إلى الحرم، يعني واحد قتل سرق خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، نقيم عليه العقوبة؟ الأحناف والحنابلة على أنه لا تقام عليه العقوبة في الحرم، ولكن يضيق عليه فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج من الحرم. أما عند المالكية والشافعية فتقام عليه العقوبة، وهذا بخلاف من فعل جريمة داخل الحرم، هذا تقام عليه العقوبة بإجماع أهل العلم، لأنه هتك حرمة الحرم فلا حرمة له. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أجمع المسلمون على أن الحج ركن من أركان الإسلام ودعائمه وقواعده وشعائره، وعلى أنه يجب على المسلم المكلف الحر القادر أن يحج مرة واحدة في عمره، استدلالا بهذه الآية وغيرها. وقد نصت الآية على أن إيجاب الحج مشروط بالاستطاعة التي بيّن الفقهاء فقهها وما يتعلق بها من أحكام تخص وجود النفقة واستطاعة البدن وأمن الطريق ووجود المحرم للمرأة وغير ذلك. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قال الله تعالى في ختام الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من كفر بالله ورسوله بعدما ذكر من الآيات والدلائل الواضحات وكفر بحج بيته على الطريقة التي شرعها الله وأرادها، فإنه لا يضر إلا نفسه، فإنه لا يضر إلا نفسه، والله غني عنه وعن إيمانه وطاعته، ولا يقبل الله منه عملا. قال الله تعالى في تتمة الآيات: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. أهل الكتاب من اليهود والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من القرآن والسنة، وكفروا بآيات الله التي دلت على صدقه، وعاندوا الحق وكابروا، لكن الله تعالى شهيد على صنيعهم وعليم بمخالفتهم وتكذيبهم وجحودهم. اصدع يا محمد صلى الله عليه وسلم بالإنكار على أهل الكتاب، وقل لهم موبخا وناصحا: لم تفعلون ذلك وأنتم تعلمون وتعتقدون وتدركون صفات عظمة الله وأنه يسمع ويرى فعالكم؟ قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. هذا مزيد وصف من القرآن لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، هؤلاء يقاتلون الرسل وحملة الشر ويعادونهم ويريدون للكفر أن تعلو كلمته في الأرض، ويصدون عن دين الله من آمن ويبغونها عوجا وشركا وفسوقا، ويكثرون من جدال المؤمنين ليضلوهم ويشككوهم في دينهم، فكانت أفعالهم وأقوالهم فيها هلاك للحرث والنسل، مع أنهم يعلمون في ضمائرهم حق العلم بأن هذا الدين حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الهدى، وأنه جاءهم بما جاءهم به أنبياؤهم من قبل، لكن الله تعالى لا يغفل عما يفعلون، وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنذرهم وخوفهم عذاب الله وسخطه ونقمته، وحذر المؤمنين منهم ومن طاعتهم قائلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أهل الإيمان، ردتكم عن دينكم وترك نصرته والدعوة إليه والإيقاع والتحريش وبث البغضاء بينكم غاية من غايات كثير من أهل الكتاب وغيرهم، احذروهم ولا تطيعوا هذه الفئة الحاقدة في حيلهم وخبثهم وكيدهم. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، سورة البقرة. وفي هذه الآية ذكر المفسرون أنها أشارت إلى فريق من اليهود يقودهم شأس بن قيس، قادوا فتنة بين المؤمنين من الأوس والخزرج، مستغلين الحروب التي كانت بينهم قبل الإسلام، وكادوا أن يوقعوا بينهم مقتلة، لكن الله سلم، فقد خرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه الأمر وأصلح بينهم وذكرهم بنعمة الإسلام والأخوة، وسيأتي مزيد بيان لما جرى في الآيات قريبا بعون الله. وعادة أهل الكتاب هذه لم تنتهي إلى أيامنا، لم تنتهي إلى أيامنا، هم دوما يوقعون بين أهل الإسلام ويحرشون بينهم ويبذلون أسباب الفتن والبغضاء والشحناء بين الأمة الواحدة، فالله الله بالحذر منهم ومن تربصهم بالمؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.